السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فهذه قراءه من كتاب السنن لابي داود السجستاني رحمه الله في باب ما يقتل المحرم من الدواب. وهذه اسئله قبل القراءه في هذا الباب من ذلكم الكتاب، كتاب المناسك، والذي رجعنا للقراءه منه والافاده نظرا لقرب موسم الحج، ذلك الموسم العظيم الذي اذا تنسك به العبد فحج ولم يرفض ولم يفسق ولم يجادل كفرت عنه الكبائر والصغائر، فرجع من حجه كيوم ولدته امه، كانه خرج بطن امه، لا ذنب له. ولذلك الحاج معروف، وكلكم اظن عينتم هذا، ترجعون ليله الحج لاهليكم اذا اصلح الله حجكم واخلصتم، تحسوا سبحان الله بلذه عظيمه، اظن من اثار تكفير الذنوب، لا تشبه لذه ايام العيد، ربما اكثر منها، او لذه التراويح، صلاه التراويح لذه عظيمه، وتعاينون شيء منها عندما تنصرفون من عرفه. اعظم يوم يكفر فيه الذنوب في ايام الحج ذاك اليوم. تكمل اللذه يوم ترجعون الى اهليكم، فانهم الحج فلم يرفث فلم يفسق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امه. قال ابن حجر: فالحج يكفر الكبائر. ومن معاصرين الذي نص على الحج يكفر الكبائر شيخنا ابن باز، قال: الحج يكفر الكبائر. وهذا معناه والله اعلم انه ولو لم تكن توبه خاصه من الكبائر، كما يقال الجهاد يكفر الكبائر، نعم، والهجره تكفر الكبائر الا الدين، فكذلك الحج يكفر الكبائر الا الدين، لان الدين حق خاص للبشر. فنساله ان يرزقنا واياكم هذه السنه في كل سنه حتى نلقى الله حجه مبروره لا رياء فيها ولا سمعه، نتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. والذي قال أيضا حاثا عن الحج قال: تابعوا بين الحج والعمرة. لا تقول أنا حججت من قبل، تابع، كما في وصف أحمد: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان فقر الذنوب. والله مصيرك إن تابعت الحج وأخلصت فيه وأديته أن يعوضك الله أموال وتصبح غنيا إن شاء الله. هذا حديث صحيح ما به جدال. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج ينفي عنك الفقر فأكثر منه، وينفي عنك الذنب، يعني الحج سعادة في الدنيا والآخرة، الفقر من شقاء الدنيا، فقر من شقاء الدنيا، والذنب من شقاء الآخرة. فالحج ينفي عن كذا وذا، فتكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة بالحج إذا أتقنته. فلما عرف بعض الصالحون هذا صاروا ما يصبرون عليه،
ولا يمكن أن يصبروا عليه سنة من السنين لما سمعوا ما فيه من فضائل عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع المعرف بحقيقة المناسك هذا. وستكون الدورة العلمية قبل الحج بنحو 5 أو 3 أيام في كتابنا هدي الناسك، كتابنا المتعلق بالمناسك الحمد لله طبع وهو على إشراف الإذن والتصريح، وستكون الدورة العلمية في القراءة منه بحول الله وقوته، ثم نردف ذلك بكتاب العلامة الألباني نشرح فيه ما جمع من رواية الحج صفته في كتابه المعروف، ونكون جمعنا بين الحج والعمرة حينئذ، إلا أن في كتاب زيادات بعض الزيادات التي الحمد لله يعني أسأل الله أن يكون وفقني لذكرها مما تكون فيها فائدة، ستعرفونها إن شاء الله وقت القراءة بحول الله وقوته. وقبل أن نقرأ في بابنا لنطرح الأسئلة عادتنا المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه. ما هو الجائز فيما يتعلق بالنكاح في الإحرام، الخطبة أو عقد النكاح في الإحرام؟ الخطبة أو عقد النكاح، ما هو الجائز في الإحرام؟ هذا من؟ ما هو الجائز؟ اسمع السؤال، ما هو الجائز إذا كنت محرم أن تخطب المرأة وتقول لوالدها أخطب بنتك أو أن تعقد النكاح؟ ما هو الجائز فيه؟ لا يجوز لا خطبة النساء في الإحرام ولا يجوز. هذه فائدة الأسئلة، هذه المسألة طرقناها العام الماضي والذي قبله والذي قبله، هذه فائدة تكرار الأسئلة. البعض قد يصيبه ضجة يقول كررنا السؤال في كذا وكذا، إذا كنت تعلم أنت غيرك لا يعلم، خلي الناس يستفيدون، خلي الناس يستفيدون، إذا كنت أنت تعلم فانظر الآن من يقول والله لا أدري، والآن درى أنه لا يحل له الخطبة ولا النكاح، ونكون بهذا إن شاء الله أنقذنا إحرام الأخ، بحيث أنه لو بدأ له أن يخطب في عرفة مثلا أن يؤجل ذلك. طيب وش يسوي؟ رأى الأسرة جيدة، بنات الصغار يعني 7 سنوات هم لابسين الخمار، والبنات الكبار البالغات محتشمات، والأب يظهر عليه السكينة، والوالدة محتشمة، يقول ما أجد مثل هذه الأسرة ولا أجد مثل هذا، كيف يفعل؟ كيف يصنع؟ تفوته خلاص مع الحجاج تذهب عليه الأسرة ولا كيف؟ كيف يصنع؟ يعرض الخطبة، هل في هذا جواز؟ هذا نذكر تعريض الخطبة فيه معتد ولا في تعريض؟ إيه يعني يتعرف عليه ولا يجيب له سيرة، بل يبعد عن ذهن الخطبة، يبعد عن ذهنه وين رأيتك أنا؟ وين رأيتك؟ إلى آخر، ويأخذ هاتفه نعم ويتكلم بعدين. أي هذا حتى أريكم إن شاء الله أن الدين في فسحة، يقول الإنسان هذا إن فوت علي امرأة قد تسعدني قد لا، لكن لا تخطب، لا تخطب في النكاح في فترة إحرامك، ولا تعقد النكاح، ولا تعقد كنت قبل بنتك النكاح وانت ايش وانت محرم.
ما الدليل على هذا أنه لا ينكح المحرم؟ ما الدليل؟
في دليل أن لا ينكح المحرم؟
ما في إلا واحد فقط. صحيح النبي قال هذا، خرج الحديث من؟ أبو داود في سنن، من حديث أبي عثمان بن عفان يقول، نعم أبان يقول حديث أبي، أنه أبي عثمان أبوه عثمان وأبان، قال رسول الله لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب في رواية زاد ولا يخطب. طيب كيف تجمع بين هذه الرواية وبين كون النبي تزوج ميمونة وهو محرم كما ذكر ابن عباس؟ منسوخ هذا ولا كيف؟ تزوج النبي ميمونة وهو محرم، طيب هناك لا ينكح المحرم، فكيف تجمع بين ذا وذا؟ الأخ اللي بالخلف مرة عين، كيف تجمع بينه؟ توقف عن هذا أخالف أي نعم. وهم سعيد بن سيب بن عباس، قال وهم منه رضي الله عنه، عالم لكن العالم يعني العالم يعني الحمد لله مع عاصم بن عباس الحدادية لو شافوه ذكر هذا اسقطوه نعوذ بالله منه. طيب فهذا حينئذ وهم، هذا وهم، والصحيح كلام أبي رافع هو مندوب أو مرسول النكاح وميمونة، وأن النبي تزوجها وهو حلال، وهم ابن عباس ظن أن محرم النبي، لا تزوجها وهو حلال، والوهم قد يقع من أوثق الناس، قد يقع الوهم. طيب السؤال الثاني، ما حكم تغطية المحرم رأسه بالماء؟ هذا ماء يغطس المحرم ويجعل مستوى الماء فوق رأسه، يغطيه لكن بالماء وليس بقماش، يغطيه بالماء، لا رعية رعية، ما حكم تغطي رأسه مو بقماش لكن ينزل حتى يغطي بالماء فيتغطى بالماء؟ يهاوى طالب العلم إذا أراد أن يجيب يستحضر نص في نفسه، نص إذا قلت لي نص من العباس قال لا بس محرم يغسل، قلت يغسل يغسل يصب، لكن هذا غطس تحت مستوى الماء، صار الماء سأسل طبقة بينه وبين الهواء طبقة غطاها هو محرم. ها محمد يجوز، ما الدليل؟ جيد فهم الصحابة، الحديث جاء في غسل المحرم حديث أبي يوم عند موطا مالك تعرفوه، أما عمر قال لابن عباس تعال أباطيه تحت الماء غطس هم محرمة، هذه فائدة الجلوس مع العلماء حتى دعاباتهم علم، سبحان الله تأخذ منهم علم حتى في الدعابات حتى في بسم الله. فلما غطس عمر تحت الماء ومحرم دل على جواز المحرم أن يغطي رأسه بالماء، وكذا يغسل كما في حديث أبي أيوب الأنصاري عندما بعث بن حنين عبد الله بن عباس بعثه كيف يغسل المحرم رأسه، فبين له طأطأ ثوب فأخرج رأسه وغسله فدل، كيف كان النبي يغسل رأسه فغسله فدل على أن المحرم يغسل رأسه. أما عند العامة لا يجوز عندهم أن يغتسل قبل إيش التحليل، ويسموا على في فك حرامة، فك حرامة. هذا حصل لي شخصيا، اتصلت علي امرأة مشتبت على خادمتها ما أدري إن شاء الله ما تكون سببها، تقول إيش تسوي في هذه الخادمة وإيش صار؟ قال فكت إحرامها، قال كيف فكت إحرامها؟ اغتسلت، ما في شيء محرم يغتسل، كيف فكت إحرامها؟
ما في شيء.
إذا بأيوب عبد الله بن عباس
ما في شيء.
نعم. طيب الآن نكمل الأحاديث المتعلقة بالمناسك. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا أحمد بن حنبل
الشيباني وهو الإمام الثقة الحافظ الحجة.
قال حدثنا سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة حافظ حجة، ربما دلس على الثقة.
عن الزهري
محمد بن مسلم الشاذ الزهري متفق على جائزة قاله.
عن سالم
وابن عمر ولد عبد الله بن عمر ثابت.
عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور.
لا، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى تتعلق أو ما يتعلق بإسناده، فإسناده صحيح كما ترون، إلا ما إسناده صحيح إلا أننا ننبه أنه بالغ في الصحة لدرجة أنه متفق عليه، لأنه قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد اشترط الصحة وتلقت الأمة الكتابين بالقبول والقبول وأعلى درجات الصحة ما اتفق عليه شيخا، فهذا الحديث متفق على صحته. وفيه من الفقه ثانيا حرص ذلك المجتمع الطيب الطاهر الزكي على السؤال والتعرف على ما يحتاج إليه في أمر الدين. فقد سئل النبي عن عما يقتل المحرم من الدواب، فهذا يدل على حرص الصحابة على السؤال، بخلاف ما يحصل اليوم من كثير المسلمين ليس عندهم في هواتفهم رقم عالم واحد يتخبطوا هكذا، وإذا وقعت لهم مسألة في العمرة والحج أي أول واحد ذو لحية يشوفونه يوقفونه يسمونه شيخ، شيخ شيخ أنا فعلت كذا ويفتيه. فانظر هذا الصحابي جاء إلى من؟ جاء إلى الرسول، فاسألوا أهل الذكر، رأسوا أهل الذكر. أما اليوم كما أخبرتكم يأخذون علمهم عن أي شخص، وقد حدثني رجل منكوب بمثل هذه الفتاوى، يعني ذهب هو عائلة كبيرة جدا في سيارة كبيرة يحرم ونساء كثر وهو يقودهم بالسيارة، لكن أشكل عليهم عند الميقات، ينزل الميقات لابد يصلوا ولا يسعهم أن يحرموا من الميقات من غير نزول، قعدوا في السيارة محتارين وليس عندهم رقم عالم واحد يتصلون به. أول شخص رأوه ذو لحية أوقفوه فاستفتوه، قال عائلة لي كلها يعني كثيرة في هذه السيارة الكبيرة ينزلوا لابد يصلوا في وادي محرب الطائف ويحرموا، ولا ونحن واقفون نحرم ونمشي لمكة. فالرجل يعني استحن يقول ما أعرف، أسأل الله العافية، فتكلم الله بغيره، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فقال يعني يزيكم، معناه عنده أنه لا بد النزول، لكن يزي عن النزول أن تشيروا إلى مسجد وادي محرم
لبيك عمره في يوم عشرة كذا وخلاص. قاس على ايش؟ حجر الاسكر، انه يعني اذا كان يشق تقديم اشاره. فاهل السياره كلهم اشاره لبيك عمره، وكان حدث لم يحدث يمكن عهد رسول الله الى الان ان يشير الناس الى وادي محرم. فاخترع لهم ذلك المسكين هذه الفتوى وعملوا بها، فجاء ذاك المنكوب بهذا العمل بغير علم يسألني وأفتيته أن أنا باطل، وأنه حتى لو ما نزلتم في المسجد يجزئكم المرور كما تمر بالطائرة، ليس بلازم لا حتى تهدي. فلا دليل على الإنسان يفجع راعي التاكسي وهو ماشي مثلا بسرعة 110 يقول هدي هدي بحرم، مو بشرط وبشرف. حتى لو هو ماشي بالسرعة وحاذا قال لبيك عمره، أما يجعل نفسه شرف أنه لا بد يقف أو يهدي بسرعة 10 ثم ينطلق، وإذا ما هدى وقال معناه كذا وكذا، لا ليس بصحيح. كما يكون في الطائرة يحرم منها إذا حاذا الميقات، فلا سيجعل بشرط أن ينزل المسجد ولا أن يصلي ركعتين ولا أن يغتسل. كل ذلك يعني الاغتسال مستحب، والنزول في المسجد تخصيصا لا أصل له أصل. ليس هناك مساجد المواقيت في عهد النبي، هذه مواقيت يعرفون بها أن لا يجوزوها إلا بإحرام. بعض الناس يظن أن هذه المساجد من شعائر إيش؟ الحج والعمرة، فذلك تقول له اعتني، يقول له خلنا ندخل المسجد صبر ركعتين. فالمقال ما حط المسجد هنا إلا من مناسك، فلا ما يجزئه. طيب في الطائرة، يقول الطائرة معذور، أستطيع أقفز برشوت ولا خلاص معذور بالطائرة. طيب ونزلت لازم نسجد، لا صحيح. في الطائرة وبالسيارة ما يجب عليك النزول في مسجد، ولا أصل لتخصيص المساجد بإيش؟ لأن ذلك مستحب في العمرة ولا الحج، بل هذا هو شيء وضعوه بعد وفاة النبي بسنين. نعم وضعوا حتى مسجد عائشة، بعض الناس يرون انه ما يصح ان يدخل مسجد عائشة، ليش مسجد عائشة زحام كذا؟ يدخلون شر من هنا. الحمد لله الدولة، وانا كنت منهم الحمد لله، يعني في سنة سنين رشحنا في ذاك المكان وكنا ننبه في مسجد العمرة، ينبغي ننبه الناس ان هذا المسجد ليس خاص بالإحرام، لا دليل على تخصيصه، وإنما أحدث بعد وفاة النبي بسنين، ولم يشرعه النبي يقول صلوا في مسجد عائشة ولا لا يعرف هذا. وما بلبس أن يلبس الإحرام في مصر في القاهرة مثلا، وإذا جاء الميقات قل لبيك عمره، لكن مو شرط لبس الإحرام وقت الميقات، يلبسه ويحرم إن كان هذا أسهل. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم الدواب، الدواب جمع دابة، وإنما سميت كذلك لأنها تدب على وجه الأرض، إما يدخل فيها الحية ويدخل فيها ما يمشي على رجلين، ويدخل فيها ما يمشي على أربعة. ويدل على ذلك قوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربعة، فسمى هذا كله دواب. فلا يقع في ذهنك الدابة لتدب رجلين على الأقل أو أربعة، حتى تمشي على بطنه تسمى دابة. وذلك في نفس الحديث ذكر إيش؟ الحية والعقرب، مع أنها ليس لها خفاف وأنها حشرة. سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس، لا جناح في قتلهم. اختلف العلماء في الأمر، فمنهم من قال الظاهر في هذا الأمر أنه الوجوب، لحديث آخر خمس يقتلنا، خمس يقتلنا وإن كان هذا فعل مضارع وخبر لكن يفيد خبر لكن يفيد إيش
الأمر،
تعرفون شيء يسامح هذا. والوالدات يرضع أولادها،
ثبت في الحديث أن المرأة إذا تساهلت في رضاعة ولدها ويتقدر
يعود بالله من هذا يوم القيامة عري ثديها فصار تنهشه الحياة. كثير من النساء تساهلن في رضاعة أولادهن، يقول حتى صدري إذا يتكسر حتى يكون جميل إلى آخره، ويقعد الولد ربما جائع. هذا حرام، يجب المرأة أن ترضع ولدها. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، يجب عليهن. فلا ينبغي للمرأة أن تجوع ولدها بزعم أن صدرها يتكسر، وأنها وخاصة أن الولد إذا نشأ من غير رضاعة يكون هزيل ضعيف يقبل الأمراض، وليس كمن نشأ بالرضاعة إلا ما حصل من الاضطرار وجف لبنها، فهذا لا حرج عليه. لكن لا ينبغي أن تنظر لزينة قوامها وتنسى نعم صحة ولدها، فهذه الأم ناقصة الحنان، نسأل الله العافية. ولكن وإن كان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الند، لكن هذه الرواية تدل على أن الأرجح إيش الإباحة، لأنه قال فقال لا جناح في قتلهن على من قتلهن. خمس لا جناح، لا جناح هذه تستعمل في إيش في الإباحة. تعرفون مثال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تعريض المرأة توفي زوجها مباح أن يأتيها ويقول لها مثلك لا يفوت ولا يخطبها خطبة صريحة. فقال النبي لا جناح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فحينئذ كيف يحصل التخلص من فهم من فهم الوجوب بالرواية خمسة يقتلنا؟ يقال أليس من الخمس الكلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كما في صحيح مسلم، ثم نسخ الحكم فقال ما لهم ولا الكلاب، اقتلوا الأسود ذو النقطتين فإنه شيطان، فاستثنى قتل الكلب الأسود وما سوى ذلك ما أمر بقتله. فإذا كيف نأخذ بظاهر هذا ونقول كل ما ترى من هؤلاء في الحلو حرام أقتل؟ ولكن معناه لا جناح في قتلها إلا إذا خشيت عدوانه فينبغي دفع الضرر على نفسك ويجب تقتله. ندفع عنك الضرر لك مأمور بسيادة نفسك، أمانة نفسك أمانة بين جنبيك، فلا تمكن حي طرف مكن الأسد يهجم عليك لأنها لك أمانة، فيجب حينئذ أن تقتله. لكن هو يمشي كذا ظاهر النص، هو يمشي كذا بعيد وهذا يمشي بعيد. فهمت قصة الوجوب؟ ها؟ ظاهر هذا فهمت نظر الوجوب، قد يقال قائل مستلزمات بيع نهار بعد ما تخلص من هذا الذئب أو من هذا عفوا الكلب تقتل ثم تقتل، لأنه سيفهم الأمر الوجوب على هذا يفهم منها. لكن قال بعضهم الأمر للندب أو الإباحة وليس إيش للوجوب. العقرب، العقرب حشرة معروفة ذات ذيل وأرجل، وهي أكبر ما تكون لعلها كالكف، وبعضها أشد سمية من بعض، ولها ذيل آخره ركب فيه كالشوكة، فإذا داس الرجل عليها أو هي أمسكت بفريستها، فمن بديع صنع الله لكي تأكل فريستها وتشلها أن خلق الله الذيل وراءها، لأن تمسك الفريسة ثم الذيل يخبط فريسة فتلدغ ويفرغ السم فيه فتشل فتبدأ تأكل منها وتحتمي بسمها. فإذا كان الإنسان يمشي في البر مثلا حافيا القدم أو منتعل من غير نعال جلدي قوي، أول ما يدوس عليها تبعد الذيل من مكان الدوس أو تخرجه ثم تلدغ. فينبغي للرجل إذا مشي بالغابات أن يلبس الحذاء العالي الجيد القوي، فإنها ستلدغ جلدا ما يؤثر إذا مشي، وهي بهيم وحشرة في منتهى الغباء أو الضرارة. لعنها النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره. ولو كنت تصلي وشافت تصلي تتحرك تجد تجاهك، ليس ربما عدوان لكنها لا تفرق، فتأتيك وتلدغك ربما. فيجوز قتلها حتى في الصلاة. قال: اقتل الأسودين في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر أذكار الصباح والمساء وكان مبتلى بالعيش في قرية فيها عقارب فإنه لن تصيبه ولو عاش 100 سنة في القرية، لو ذكر أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي يضر مع اسم شيء وعرض السماء والسمعين ثلاثة، أو ذكر ذكر المنزل إذا نزل يستريح أهله في رحلة طويلة وجلس، لربما جاءت تمشي ولا تلدغه، لقول من قال حين إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في مجلسه أو في يعني مكانه ذلك حتى يرتحل. فأمر بقتل العقرب، فيجوز المحرم أن يقتلها. وهل إذا قتلها حينئذ العقرب عليه كفارة صيد؟ كفارة قتل الصيد لا شيء عليه. الثاني الغراب، وهو طائر معروف. قال المنذر: لا نعلم خلاف في جواز قتل الغراب، ولكن جاء في رواية مقيدة في صحيح مسلم حديث عائشة: الأبقع، وهو الذي في ظهره أو في بطنه بياض. لكن لم يقبل هذه الرواية ابن عبد البر ومن بطال، قالوا هي شاذة لم تصح، لأنها من رواية قتادة، وقتادة عرف لأنه عنده تدليس. ويجاب عن هذا بأمرين: أولا أن تدليسه خفيف، ثانيا أنه من رواية شعبة عن قتادة، ورواية شعبة عن قتادة صحيحة ينفى عنها شبهة التدليس، لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا المسموع له، كما قال الشارح رحمه الله. وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرح النسائي بسماع قتادة. ولكن هل أي غراب؟ الضار. من كلام العلماء أنه لا فرق بين الأبقع وغيره، إلا أنهم اتفقوا على إخراجه من كلام أكثر العلماء لا فرق بينه، إلا أنهم اتفقوا على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع فيقتل كل غراب. والغراب طائر قبيح، يعني أقصد في إزعاجه، ويعني أعرف امرأة مسنة في جدة هنا في أحد العمائر في الشمال في الشرق، حدثت عنها بالإزعاجها من الغربان. حول بيتها عندها شجرة كبيرة في العمارة، يعني طائر مزعج يتكتل ويزعج، فيباع على كل حال قتله حتى في الحرم من غير فدية. فكانت من شد إزعاجها من الغربان لا تجد بد أو لا تجد حرج أن تأخذ المفرقعات الأطفال اللي فيها وش اسمه فيها بتيل، فيها بتيل، فإذا اقتربت من الفرقعة رمتها عليها فينفرق تقعد على فترة تستريح إلى أن يأتوا. وهذا يدل على أنه يعني بلغ للمرأة أن تفعل هذا الجهاد معهم، يدل أنه طائر مزعج سبحان الله. على كل حال أمرت الشريعة إيش؟ بقتله، قتل الغراب. والفأرة كذلك أمر بقتل الفأرة حتى في الحرم. وهل يقتل هؤلاء يقتلن حتى للمحرم؟ نعم، لو اجتمع الإحرام مع الحرم جاز، الإحرام مع الحرم جاز قتل هذه الدواب الخالص. ومنهم الفأرة باختلاف أنواعها، الصغير منها كبير كل ما يسمى فأرة فهو يقتل. والحدعة وهو طائر معروف يسرق المتاع، وقد جاء ما يدل على ذلك. خرج البخاري بصحيحه أن وليدة لعل سوداء كانت كلما جلست إلى عائشة أنشدت: ألا يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة: ما شأنك؟ قالت: كنت عند قوم وليدة أو أمة يعني عبد تخدم، فصرخت حدية وشاح لقومه فاتهموني به، حتى أنهم فتشوا خبري. يعلموا العرب من قبل أن المرأة تقدر أن تدس القماش الفاخر مثلا في فرجها، وإلى الآن عياذا بالله الفجر من النساء يدسون المخدرات في المطارات في فروجهم، فتقبض عليهم الجمارك وتقبض عليهم. المهم فاتهموني حتى أنهم فتشوا قبلي، ظنوها أنه حشف الوشاح في قبلها. وبينما هم كذلك مرة يعني إذ مرت الحدية التي ساقت متاعي يعني ساقها الله، فرمت بالوشاح ففهموا أني مو أنا التي أخذته الحدية فتركوني، فصارت تحمد الله وتنقل عجبا من أمر الرب أو من قدرته أنه كيف ساق هذه الحدية لينقذها من الضرب والسجن والإهانة والذل، أن رمت الوشاح في ذاك المكان بالذات كانت ممكن ترميه في الجبال، ليش سراها ما ساقها أول ما عائلة هؤلاء يعذبوها أو هي رمت بجانبها، لا ساقها إلا الله. فتبين أن هذه هذا الطائر فيه من الخبث ما قد يحدث للناس النكبات، يسرق مجوهرات، يسرق ثياب غالية حرير، المهم يأخذها هكذا مصوّق على هذا. فالمهم أنه يشرع قتله. وتلاحظ الجامع بين هذه الخمس أنها فسخت وخرجت عن طبيعة إيش الدواب الأخرى بالعدوان، سواء بالصوت أو بالسرقة أو بالحرق البيوت كالفأرة،
تجر الفتيل.
نعم. أو بالعدوان كالكلب العقور العادي. قالت والكلب العقور. والكلب العقور.
وقد جاء في سنن سعيد بن منصور إسناد الحسن عن أبي هريرة. نعم. أنه الأسد. ولكن البعض يقول أنه أي الكلب العادي. فعلى كل حال يقاس على هذا الكلب العقور العادي أي سبع يعدو كالذئب والأسد، فإنه لا كفارة على من قتلها لأنها فسقت بطبعها عن الثواب الأخرى بالعدوان، والفسوق هو الخروج. كما يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنها، هذه خرجت عن طبيعة الدواب الأخرى فأمر بقتلها. اقرأ الحديث اللي بعد.
قال حدثنا علي بن بحر
قطان ثقة.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل
الحارثي ثقة.
قال حدثني محمد بن عجلان
صدوق.
عن القعقاع بن حكيم
حناني ثقة.
عن أبي صالح
ثقة.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور.
لا، هذا الحديث تقدم وهو هنا إسناده حسن أجل محمد بن عجلان. نعم. وهل هنا زيادة؟
ما في زيادة.
في زيادة؟ ما في الحية؟
حية.
إذن زاد هنا الحية، وهذا أخرجه أحمد في المسند. نعم.
لا ذكر الغراب.
أي ولم يذكر الغراب. نعم. الحديث الذي بعده.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني إمام ثقة حافظ حجة.
قال حدثنا هشيم.
هشيم ثقة ثبت لكنه كان كثير التدليس.
حدثنا يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد ضعيف.
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعمن البجلي
صدوق.
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحداءة والسبع العادي. وقوله يرمي الغراب ولا يقتله منكر.
اي نعم. هذا الحديث اسناده ضعيف، ولكن له شاهد بقوله عما يقتل المحرم: الحية والعقرب والفويسقة ولا الفأرة. وقد جاء في حديث أنها إيش؟ أن سماها النبي بإيش؟ بالفويسقة، لأنها تفسق تخرج من حجرها وتضر الناس، تفسد عليهم عيشهم بإحراق بيوتهم. أليس النبي أمر قبل النوم بإطفاء السراج؟ لأن تأتي الفويسقة تجر حتى يسقط ويحرق البيت. على المسلم قبل أن ينام أن يطفئ الشمع ويطفئ الفتيل. أعرف بيت في جدة هنا، أخبروني عن بعض إخواننا، يعني بعض إخواننا، أن الزوجين يعني أحب أن يسمر على الشمع، وإن كان يراقب الفعل هذا هل هو مختص به كفار أو انتشر بين المسلمين. على كل حال نعم، ما صار قام إلا على حريق الستائر وحريق الصار. الله أعلم. المسلم قبل أن ينام أن يطفئ إيش؟ ها؟ السرج. طيب، وهل هذه الأنوار تقاس عليها؟ يعني ينبغي إذا نمت تقول للزوجة اطفئ النور، لا تأتي الفويسقة. ها؟ ما تقاس. لا منضبط. ما تفعل بها شيء. نعم؟ فلا بأس على الإنسان ينام والنور هذا المعاصر مفتوح. ولكن ثبت بالتجارب الطبية حاجة الإنسان عند النوم للضلال حتى يهدأ المخ، فلا ينبغي وهنا ما يتسلط عليه ضوء. ولذلك أغمض عينيك وخلي الإنسان يشوف كشاف قوي تشوف النور. المهم النور يتأثر بينه حتى مع أغمض العين، فيبدأ المخ يتفاعل مع ربما الضوء اللي ساقط على العين، فحينئذ الأحسن لك التنام في الظلام. إذا قال قائل أنا أخاف من الظلام، فيقال له كما قال بعض علماء العقيدة الخوف من ذات الظلام شرك أصغر، لأنه خوف من إيش؟ من لا يضر، مما لا يضر وينفع حقيقة. شفاعة على مش اعتقد بشيء أنه يضر ولا يضر، ما اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب. أما إذا خاف من الظلام لماذا؟ قال الجن يسعى للتستر فيه، الدواب يسعى للخروج والتستر فيه، نعم لأجل ما يخرج فيه ليس من ذاته، فرق نعم بينهما، هناك فرق بينهما. طيب اقرأ.
باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد بن كثير
العدي وهو ثقة،
قال حدثنا سليمان بن كثير
الواسطي لا بأس به في غير الزهري،
عن حميد الطويل
خزاعي ثقة المدلس،
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث
ثقة،
عن أبيه
ثقة،
وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل والعقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم، فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه في قوله وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعام، فيه جواز صناعة الطعام لمن؟ ليش؟ لولي الأمر، لولي الأمر فيه صناعة الطعام لولي الأمر. أنا أشوف الآن هنا في شيء في السند، نعم
سليمان
أي فيه في شيء في السند، وهو أن حميد الطويل مدلس، حميد الطويل مدلس وقد عن على نعم، فالإسناد ضعيف. نبي شيء خالد؟ أي نعم. وسليمان لا بأس به في غير الزهري. طيب هذه رواية غير الزهري لا بأس الواسطي، لكن إشكال لعله في حميد الطويل. لكن على كل حال الحديث له شاهد، وهو قوله أتعلمون أن رسول الله أهدي إليه رجل حمار، هذا له شاهد. ما خرجه بخاري ومسلم تفق عليه، حديث من الصعب الجذاب، وفي رواية أهدي للنبي رجل حمار فقال إن حرم ما قبل خروج. نكمل بعد أذن بعد الحياة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
فيحرس
ما صاده الحلال لنفسه ثم أهدى للمحرم لم يصده من أجله فإن هذا لا يجوز، كما هو مروي عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. إذا صيد الصيد في الإحرام لا يجوز، ولكن ما لم يصد للمحرم فيجوز له أكله. نعم. الحديث الذي بعده
قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل
المنقري وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا
حماد بن سلمة البصري وهو ثقة.
عن قيس
بن سعد الحبشي ثقة.
عن عطاء
القرشي ثقة كثير الرجال.
عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم؟ قال نعم.
نعم، هذا الحديث يعبد الذي إيش قبله، وفيه أن ما صيد للمحرم وهو حرم وهو محرم فلا يحل له أكله، وفيه جواز رد الهدية، ولكن عند رد الهدية يسن الاعتذار، فإن النبي في حديث الصعب بن جثامة لما أهدي له رجل حمار قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فهذا مقتضى ابتعاد الوحشة من رد الهدية الذي من جرائه قد يكون التدابر القطيعة بين المسلمين والرحم. وكذلك ما رواه البخاري بصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أو أهدى أبو جهل خميصة فصلى فيها فنظر إليها كانت ذات علة فلما قضى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني من بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. فيشرع رد الهدية في موضعين اثنين، الموضع الأول إذا تضمنت مكروه أو نهي شرعي محرم أو مكروه كما في خميصة، خميصة لأنها تبدد الخشوع تكره، أو لمحرم كرده لي عجز أو رجل الحمار حمار الوحش لأنه صيد من أجله الظاهر فقال إنا لن نرد عليك إلا أن حرم. وكذلك يجوز ردها، يجوز إذا كانت باغت الثمن لكي لا تتبع النفس المنة فيعطيه مثلا طيب عود يساوي 5000 فيقول لا لا حاجة لي فيه لأني عندي عود أو كذا يتعذر، وحينئذ يقال ما الدليل على جواز رده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهدي له ريحان فليقبله فإنه خفيف طيب خفيف المحمل طيب الرائحة فلا يحمل الرجل منا على الإنسان إذا أعطاه إياه، أما إذا حس أنه ستكون منا بعد ذلك فله أن يعتذر بلطف. نعم، لو عرض فقال والله يسوي لي حساسية يقصد تحسسني منا، هذا تعريب لا يكسب خاطره يقول يسوي لي حساسية ويشير إلى صدره، المهم يتخلص. ولذلك حتى في الحج الذي هو فرض ركن أركان الإسلام قال إذا واحد قال لك هذه 15000 حج جزاك الله لك أن تمنع ولا يجب عليك لأنه تحدث منه فلك أن تعتذر.
وتقول لا أحسن بالحج هذه السنة لأن عندي مشاغل وعندي المهم تتلطف في ردها وين أردت خذها لأنه ما ساق الله إليه
لا ما لا
في الحديث من أتى له مال من غير مسألة ولا استشراف فليأخذه وليتموله فإنه رزق ساق الله إليه فالأمر يعود إليه إذا أراد الأكمل فلا يفعل الحديث اللي بعده
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت
قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو
القارئ
القاري
نعم وهو ثقة ثاني
عن عمرو عن المطلب
عمرو المدني وهو ثقة ربما وهم
عن المطلب
المطلب ابن حنفق المخزومي صدوق كبير الرسالة
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل الانقطاع فإنه عبد المطلب بن حنطب كان صدوقا كان كبير لسان وقد ذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر إسناد الحديث حينئذ منقطع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البحر صيد البحر لكم حلال لا لم تصيدوا أو يصدقوا ولكنه ضعيف سندا ولكن المعنى صحيح أن صيد البر حلال متى يكون حرام صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم إذا صدتموه أو صيد لكم كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة والأثر الموي عن عثمان صراح وقول صحابي لا أعرف له مخالف أنه إذا صيد لأجله يقول عثمان لا يأكل منه فعليه يكون التفصيل الذي ذكر في الحديث صحيح المعنى لكن ضعيف الإسناد صحيح المعنى لكن ضعيف الإسناد تقرأ الحديث الذي بعده
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة
عن مالك
مالك رأس المتقنين وكبير المثبتين
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي
ثقة ثبت
عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري
نعم
عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فقال فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى
هذا الحديث متفق على صحته خرجه البخاري وخرجه مسلم وفيه من الفقه أن من صاد وهو محرم فإنه أو من صيد لأجله وهو محرم فإنه لا يأكل منه قال الراوي وهو أبو قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان بعض فريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فهل كان هو محرم؟
لا ما كان محرم. فسأل أصحابه أن يلونوا صوف فأبوا، الظاهر أنهم كانوا محرمين. فسألهم رمحا فأبوا، فأخذه ثم شد الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله وأبى بعضه. لما؟ محرمين، المحرمين نفسهم، بعضهم أكل بعضهم أكل. فلما أدركوا رسول الله قال إنما طعم أطعمكموه الله، فدل على أنه إذا صاد المحرم صيدا، إذا صاد إنسان صيد وهو غير محرم وأهدى المحرم فيعطيه ما دام أنه لم يعاونه على الصيد ولم يسده من أجله. وبهذا ينتهي درس اليوم، ألقاكم بعد صلاة الفجر، ولا شك بعد العشاء تكون إجابة على الأسئلة، والحمد لله رب العالمين.